بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 58، وهذا الحديث ربما نرجئه بالتفصيل في درس قادم، لأن موضوع هذا الحديث إنما هو عن القراءة في صلاة الظهر وكذلك القراءة في صلاة الصبح. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه سيذكر بعد حديث جابر بن سمرة الذي بعد هذا الحديث جملة من الأحاديث التي فيها القراءة في الصلوات الخمس، لكن هذا الحديث هو حديث جابر بن سمرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. هذا يريد أن يبين ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر من أواسط المفصل، وفي كذلك الظهر، وأما الصبح فإنه يقرأ من طوال المفصل. وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث هذا مع الحديث الأخرى التي تتحدث عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. الحديث الذي يليه هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن أهل الكوفة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخرين. فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. المشكو هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، شكوا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه ما يجدونه من سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولما استفسر عمر رضي الله عنه وهو كان خليفة المسلمين آنذاك من سعد رضي الله عنه: لماذا شكوك في هذا؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخرين. أركد يعني أطيل، في الأوليين أي ركعة الأولى والثانية، والأخرين الثالثة والرابعة. أركد يعني أطيل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما أخرم عنها يعني ما أنقص منها شيئا. وأحذف في الأخرين ليس معناه أنه يحذف شيئا من أركان الصلاة أو أنه يحذف قراءة الفاتحة، لا، وإنما يحذف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه من قراءة السورة التي بعد الفاتحة. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه: ذاك الظن بك أبا إسحاق، يعني أنا أعلم أنك إنما تفعل ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمر رضي الله عنه كان ماذا؟ كان في صف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعلم أنه لم يخطئ. أما أهل الكوفة، ليس كل أهل الكوفة شكوا سعد رضي الله عنه وأرضاه، وإنما بعض أهل الكوفة، هنا في تقدير محذوف أن بعض أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه إلى عمر الخطاب. هذه الرواية هي التي جاءت في مسلم وهي التي جاءت في البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا أبو داود، ورواه النسائي، لكن عند البخاري جاء هذا الحديث مطولا، فله قصة. لما شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ جاء في رواية البخاري: فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، يسأل عن سعد، فجعل هذا الرجل أو الرجال الذين أرسلهم عمر الخطاب يتجولون في المساجد ويسألون عن سعد بن أبي وقاص. سعد ماذا كان؟ كان هو والي الكوفة. وهذه الكوفة تعلمون أنها إحدى المدن الكبيرة والعريقة في الإسلام، وهي في العراق على نهر الفرات، بناها المسلمون على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في السنة 14 من الهجرة، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الخليفة، لما أرسل الرجال ويتجولون ويسألون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال الراوي هنا: ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، يعني يثنون على سعد رضي الله عنه. هذا مما يدل على أن ليس أهل الكوفة كلهم، أو أنه كبارهم هم الذين شكوا، أو أنه شرفاؤهم، أو أنهم الذين لهم حظوة في أهل الكوفة ولهم سمعة هم الذين شكوا سعد، وإنما هم فئة، وأيضا فئة من الجهال كما جاء في رواية مسلم. قال سعد رضي الله عنه: أتعلمني الأعراب بالصلاة؟ يعني هذا يدل على أنهم جهال، أنهم ليسوا يعني من الذين عندهم علم. قال: فأثنوا معروف ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس، أحد المساجد، فقام رجل منهم. طبعا ضمن الجولة التي يتجولون بها هؤلاء الرجال يسألوا عن سعد، دخلوا مسجد بني عبس فسألوا عن سعد كما سألوا في المساجد الأخرى. قام رجل، واسمع إلى ما قال: فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية. ما معنى لا يسير بالسرية؟ أي أنه لا يقاتل ولا يجاهد. هذا اتهمه الآن في شجاعة هؤلاء، اتهمه في شجاعته. والسرية كما يقول أهل اللغة هي القطعة والجزء من الجيش الذي لا يتعدى 400 مقاتل، وسموا بالسرية من الشيء السري النفيس، كأنهم أنفس المقاتلين، ودائما يبعثون في المهمات التي تحتاج إلى يعني إنجاز سريع، وتحتاج إلى رجال أشداء، فيرسل سرية منتقة من هؤلاء الرجال. فهو الآن اتهمه بالشجاعة، هذا واحد. والشجاعة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمال، أو تتعلق بالدين، أو تتعلق بالنفس؟ تتعلق بالنفس. انتبهوا لهذا التقييد. لماذا؟ لأن سوف يأتي ما دعا به سعد على هذا الرجل، وأنه أبدله ثلاث بثلاث. طيب، قال: فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني لا يقسم المغانم التي تأتي، وكذلك ما يكون في بيت مال المسلمين من المال لا يقسم بالتساوي. هنا اتهمه ماذا؟ في ديانة، في ماله، في المال، أنه يوزعه كيف يشاء، وهذه شهوة مالية. ثم قال: ولا يعدل في القضية، أي عند الترافع إليه والتحاكم إليه لا يعدل بين الاثنين. وهنا اتهمه بالدين، ثلاثة أمور: بالنفس، بالمال، بالدين. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: أما والله لأدعون بثلاث، يعني أنت اتهمتني في ثلاث، أنا سأدعو في ثلاث. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، يعني حتى يظهر للناس أنهم من ينكرون على الوالي، ومن لا يخاف، ومن يعني يريد حظوة عند الناس وكلام وثناء. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. طبعا انتهت هذه الحادثة. عمر رضي الله عنه رأى فيما بعد أنه يعزل سعدا، واستعمل عمارا رضي الله عنهما أجمعين، استعمل عمارا، ولم يكن هناك بأس. وعمر رضي الله عنه كان يعلم أن الحق مع سعد، لكنه خشي فتنة أعظم، فرأى المصلحة في عزل سعد، فعزله واستعمل عمارا على الكوفة. وهذا العزل جاء في رواية عند البخاري. ثم لما امتد العمر بهذا الرجل كان إذا وكان بعده إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك، عبد الملك هذا هو الراوي عن جابر بن سمرة راوي الحديث، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. ماذا قال؟ هو قال دائما إذا أنكر عليه يقول: شيخ كبير مفتون. طيب، شيخ كبير، قلنا أن الشيخ في اللغة الأصل أنه يطلق على كبير السن. طيب، شيخ كبير الآن تحققت الدعوة الأولى، اللهم أطل عمره، وهل الدعاء بطول العمر مذموما؟ على كل حال ليس مذموما على كل حال، ولكن سعد رضي الله عنه أراد أن يرد إلى أرض العمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أن يرد إلى أرض العمر، وهذا الطول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: ومن شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. لذلك دائما بعض الناس يدعو لبعض يقول: الله الله يطول عمرك. الأفضل تقييدها بالطاعة، لأن طول العمر ليس حسنا على كل حال، وإنما ليستزيد الإنسان من الحسنات ومن الطاعات، فتقييدها بالطاعة هو الصواب. لكن طول العمر مع طول الفقر هذه مذمة، وهي أشد ما يجده الرجل، أن يطول عمره ويطول فقره. طيب، هو يقول شيخ كبير، هنا تحققت الدعوة الأولى، وقال مفتون، تحققت الدعوة الثانية. هل في قول الرجل هنا ما يدل على أنه فقير حتى تتحقق الدعوة الثانية؟ هنا تحقق الدعوة الأولى والثالثة. قال ماذا؟ قال: كان إذا سئل بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون. شيخ كبير هذه اللهم طل عمره، مفتون وعرضه للفتن. طيب، وطول الفقر؟ هناك رواية عند الطبراني يقول أنه شيخ فقير مفتون، لكن من هذه الرواية نستطيع أن نستخرج أنه فقير. من هذه الرواية عندنا في البخاري نستطيع أن نستخرج أنه فقير، ومن يأتي بهذا الاستنباط له جائزة كتاب. أحسنت. يقول أنه قال: وإنه ماذا؟ ليتعرض للجواري، الجواري الإيماء. طيب، ولو كان صاحب مال لاختار أنفس النساء. طيب، وتعرضه للجواري يدل على فقره، يدل على فقره، إذ أنه لو أنه مفتون وعنده مال لم يتعرض للجواري، وإنما ذهب لنساء أخريات أحرار ولا تزوج أيضا، لكن دعاء سعد عليه بالفتنة. طيب، هذا استنباط جيد، ولك كتاب عندنا. طيب، قال بعد ذلك: نعم، جاء في رواية البخاري أن سعد رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل سعدا واستعمل عمارا، وسيأتي في الفوائد ما يدل على أن عزل عمر رضي الله عنه لسعد لم يكن لأن سعدا رضي الله عنه يعني التهمة قد لصقت به أو أنه قد صدقه في ذلك، لا، وإنما أيضا جاء ما يدل على حتى أن عمر بن الخطاب زكاه حتى في آخر حياته، زكى سعد رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد رضي الله عنه إذا دعا أجيبت دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يستجاب الدعوة كما جاء عند الترمذي. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى التي أرادها المؤلف، التي أرادها مسلم في إراده لهذا الحديث، أن نقول الحديث دليل على مشروعية تطويل ماذا؟ لماذا جاء مسلم بهذا الحديث؟ ما مناسبته مع كتاب الصلاة؟ تطويل ركعتين الأولين وتخفيف الأخرين. إذا نقول أول فائدة نبدأ بها لأنها هي التي جعلت مسلم يأتي بهذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الصلاة: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعتين الأوليين على الأخرين، لما تقدم بيانه. تقدم أنه من المشروع أن تطال الركعتين الأوليين أو تطول وتخفف الركعتين الأخرين. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه خلق التثبت والتريث في الأخبار المنقولة، وهذا من أين يؤخذ؟ أن سعد رضي الله عنه لما اتهم بهذا عمر بن الخطاب لم يقبل هذه التهمة مباشرة. أول أمر سأل سعد رضي الله عنه فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. إذن أول ما تأتي التهمة يتأكد من نفس الشخص يسأل، هذا هو الخلق الرباني. ثم إذا لا زالت موجودة التهمة يرسل أناس ويسألون أهل الثقة عن هذا الرجل أو عن هذه الحادثة التي حدثت، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما أرسل رجالا يسألون عن سعد في مساجد الكوفة. والتثبت والتبين هذا خلق نبوي وخلق قرآني حثنا عليه الله جل في علاه في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، وهي قراءة سبعية قرأ بها حمزة والكسائي. والتثبت والتبين لا سيما عند الفتن، هذه فتنة التي حصلت في هذا الحديث، الوالي عليهم في الكوفة يتهم ويكثر الحديث عنه في نفس البلدة وينقسم الناس في ذلك ويكثر اللغط ثم يستدعي الخليفة، فالأمر ليس بالهين. ومع ذلك عمر رضي الله عنه سلك ذلك الخلق النبوي في قضية التثبت في الأخبار المنقولة. وفي أزمان الفتن تكثر الأقاويل، وأنتم تلاحظون اليوم في هذه الفتن التي تعصف بنا نجد أن هناك أمور كثيرة وكثير من الغثاء يذاع ويقال في مجالس الناس اليوم، ومن الناس من ربما يصدق أي كلام يقال ثم يحكم عليه ويصنف عليه وإلى غير ذلك من الأشياء التي ابتلي بها كثير من الناس، بينما الهدي النبوي هو التثبت. وانظر ماذا فعل عمر بن الخطاب، تثبت من الرجل ثم تثبت للرجل وأرسل رجالا يسألون عنه. وفيه ماذا؟ أن الخليفة والوالي وولي الأمر حتى في بيته إذا رأى مفسدتين فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد. فهناك يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن الحق مع سعد وقال له: ذاك الظن بك أبا إسحاق. لكنه مع هذا، مع أن الحق مع سعد، إلا أنه عزل سعد رضي الله عنه وأرضاه واستعمل عمار. لماذا؟ لأنه خشي إن بقي سعد زادت الفتنة وتكلم الناس وهؤلاء جهال، لأنه جاء في رواية مسلم: تعلموني الإعراب بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصلاة. فخشي عمر رضي الله عنه من الفتنة وزيادة ذلك فعزل واستعمل عمارا. هذا فيه أنه إذا تزاحمت المفاسد وإن كان على حساب مصلحة أخرى فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد. فعزل عمر رضي الله عنه سعدا واستعمل عمارا. ولذلك يقول العيني يقول: وفيه جواز عزله وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة. قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. يقول الإمام مالك يقول: لو أن عمر رضي الله عنه طلب شخصا يأتي أعدل من سعد إلى يوم القيامة، ليس فقط في ذلك الزمن، لن يجد أعدل من سعدا. ثم قال: والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة، حسما لمادة الفتنة. وهذا من الفقه، هذا من الفقه. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سعد ماذا قال؟ إني لو أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. انظر تعظيم السنة في القلب. لا تظن أن هؤلاء الذين تكلموا على سعد لم يعلم بهم سعد إلا عند عمر رضي الله عنه. لا شك أنهم رجعوه مرة ومرتين وتكلموا عنه وانتشر خبر والناس والمجالس تتحدث عنه وهو يعلم بذلك، لكنه استمر على السنة. وذلك بعض الناس وبعض الأئمة، وربما لا نقول فقط الأئمة، في أي أمر تقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم قد تبتلى من عوام الناس من يتكلم عليك. سعد رضي الله عنه كان يطيل الأوليين ويخفف في الأخرين، يطبق السنة ومع ذلك يتكلم عليه الناس والجهال. وهكذا الإنسان أحيانا يبتلى بمثل هؤلاء لكنه لا يستجيب إليهم. وفرق بين أن يتكلم عليك الجهال الذين لا يفقهون في السنة وبين أن يتكلم عليك أهل الأعذار، لا بد من الفرق بين الأمرين. إذا تكلم أهل الأعذار فمعهم حق كما سيأتي في الأدلة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف لما سمع بكاء الصبي وأرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يخففوا لأن من ورائهم الضعيف وذا الحاجة. هذه في الأعذار الطارئة، لكن الأصل أن يمشي على السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يستجيب لمن يقدح في السنة، أو ربما لا يقدح في السنة، أقول ربما يخالف السنة لهوى في نفسه يريد أن يخفف صلاته وإلى غير ذلك، فإنه لا يستجيب له، وإنما يعلم أن هذا سنة، أن هذا الأمر وهذا الحديث الذي يجري بين الناس سنة مطروقة قد طرقت على من هو خير منا. ثم من الفوائد في هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز مدح الرجل في وجهه. من أين أخذ هذا؟ جواز مدح الرجل في وجهه. ذاك الظن بك يا بسحق، مدحه في وجهه. طيب ألم تأتي أحاديث كثيرة في ذم المدح، كما جاء في الصحيح رجل أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قاطعت عنق صاحبك. كيف نجمع بين هذه الحديث كثيرة في الثناء والحديث كثيرة في ذم الثناء؟ نعم يعني كأنه نفي تهمة. طيب هذا الحديث لا يدل على أنه على الملأ، ربما يكون سعد رضي الله عنه عند عمر لوحدهما. لأنه المنهي عنه المبالغة، يعني كانك تقول يا أستاذ خالد أن المبالغة في الإطراء والثناء هو المنهي، وأما إذا لم يكن هناك مبالغة فلا حرج. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفظ الحديث بهذه الصورة، قال جاء في حديث أبي بكر متفق عليه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إطراء أو مبالغة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. أحسنت، إذا خيف عليه الفتنة. فرق، إذا خفت على هذا الرجل الذي أمامك، طبعا نتفق على أن المدح لا بد أن يكون بما فيه. طيب إذا خفت عليه فتنة كان يعجب بنفسه ويعتد بها وربما يؤدي هذا الغرور وإلى غير ذلك، أو يترك بعض الطاعات ظن منه أنه على خير لأن فلان وفلان مدحه فإنه لا يمدح. أما إذا كان ذلك يحمله على فضائل وليس هناك طريق للفتنة فلا بأس في ذلك. فكل الحديث التي في ذم المدح بالوجه إنما هي تحمل على إذا خيف عليه فتنة، أما إذا لم يكن هناك خوف من الفتنة فإنه لا بأس بمدحه بالوجه بما فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر ومدح ابن عمر ومدح جملة من الصحابة، ابن مسعود وجملة من الصحابة مدحه، قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني أتيتكم فقيرا فأواني أبو بكر رضي الله عنه كما قال، ومدح ابن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فيقرأ على قراءة ابن أم عبد، والأمثلة في ذلك كثيرة. لكن المدح في الوجه إنما يكون إذا أمنت الفتنة. نعم سيأتي الآن سنعلق على هذه الرواية. طيب، الفائدة الخامسة نقول الحديث فيه التحذير من دعوة المظلوم وجواز الدعوة أو الدعاء على الظالم المعين باسمه بعينه، يجوز أن يدعى عليه، وفيه التحذير من دعوة المظلوم كيف أنه سجيب لسعد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل أسامة بن قتادة سأل أو اتهم سعد رضي الله عنه فدعا عليه سعد بعينه وتحققت دعوة سعد باعتراف الرجل، كان إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وكل مظلوم مستجاب الدعوة كما جاء بذلك النصوص. طيب نرجع الآن انظروا إلى حكمة سعد رضي الله عنه ونختم بهذه الفائدة. كيف أن سعد رضي الله عنه حينما دعا لم يزد في دعوته؟ بعض الناس إذا ظلم كال بمكيالي ودعا بأضعاف مضاعفة، ليس في ذات الدعوة وإنما ربما دعا عليه وعلى أولاده وعلى من وراءه. طيب ماذا، ما دخل أولاده وما دخل أناس لا يستحقون الدعاء؟ وذلك هؤلاء ما يستجاب لهم في قضية الدعاء على من ليس داخلا في هذا الظلم مثل الأولاد وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، هذا من الدعاء بالإثم. بعض الناس يخاف فلان دعا علي، أو مثلا والله مثلا يأتي شخص يقول أبي ظلم فلانا وفلان دعا على أبي وعلى أولاده وأنا من أولاده، قل لا تخاف لن يستجاب دعاء عليك. دائما الدعاء بغير حق ما يستجاب، فلا تخاف من هذه الأمور إطلاقا. دائما الدعاء بغير حق لا يستجاب. بعض الناس ربما يدعو عليه شخص، ربما هذا الشخص بذيء اللسان ومتسرع أو إلى غير ذلك، ثم يدعو من غير وجه ثم يخاف الرجل هذا دعا عليه لا يستجاب له. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، هذا من الدعاء بالإثم. طيب انظر إلى سعد رضي الله عنه كيف دعا. هل اتهمه بثلاثة أمور: شيء يتعلق بالنفس، شيء يتعلق بالمال، وشيء يتعلق بالدين. فماذا قال؟ اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره، هذا يتعلق بإيش؟ بالنفس. وأطل فقرة، هذا يتعلق بالمال. وعرضه للفتن، هذا يتعلق بماذا؟ بالدين. ثلاث بثلاث. ولبدر الدين العيني كلام جميل في هذا، يقول والحكمة في هذه الدعوات الثلاث أن أسامة بن قتادة المذكور نفى عن سعد الفضائل الثلاث التي هي أصول الفضائل وأمهات الكمالات، وهي الشجاعة التي هي القوة الغضبية حيث قال لا يسير بالسرية، والعفة التي هي القوة الشهوانية حيث قال لا يقسم بالسوية، والحكمة التي هي كمال القوة العقلية حيث قال ولا يعدل في القضية. فالثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابل سعد هذه الثلاث بثلاث مثلها، فدعا عليه بما يتعلق بالنفس وهو طول العمر، وما يتعلق بالمال وهو الفقر، وبما يتعلق بالدين وهو الوقوع في الفتن. وأيضا من جميل دعاء سعد رضي الله عنه أنه علق في دعائه، وهذا من ورعه في الدعاء، اللهم إن كان. ما قال، هو يعلم أنه ظلمه، ما قال اللهم أطل عمره اللهم أطل، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأرضه للفتن. وهذا فيه الورع في الدعاء، وهذا فيه أيضا التأثير في الآخرين. انظر إلى هذا الرجل كيف أقر في آخر عمره ويقول شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، تأثر بدعوة سعد وتأثر بأسلوب سعد. وأحيانا نحن لو نعلق ربما يكون يعني سعد رضي الله عنه ما يريد الإضرار بهذا الرجل، وإنما يريد أن يراجع نفسه فعلق، وكأن المحذوف أن يقال وإن كان صادقا فهو وشأنه، يعني اتهامه صحيح. وهذا فيه الورع في الدعاء، وهذا جيد أن ينتهجه الإنسان لما له من التأثير على قلب ذلك المدعو عليه. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الفوائد على هذا الحديث إن كان هناك أسئلة. وقبل الأسئلة، الدرس القادم أو الأسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس، نتوقف فترة الإجازة بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، نستأنف الدرس الأسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس. يقول قال وعرضه بالفتن، لماذا لم يقل وعرضه للفتن؟ الباء حرف جر له عدة معاني، من معانيها الابتداء، عفوا الاستعانة، تقول كتبت بالقلم أي استعنت بالقلم. ومن معانيها القسم، لأن الواو والتاء والباء من حروف القسم بالله عليك. ومن معانيه أيضا السببية، أن تقول مثلا، تقول لشخص مثلا أو لابنك الذي قصر في دراسته هذا بإهمالك، يعني بسبب إهمالك. طيب، والباء أيضا تأتي للإلصاق، والإلصاق على قسمين، إلصاق مجازي وإلصاق حسي. الإلصاق الحسي أن تدركه وتنظر إليه بالحواس، هناك ملاصقة بين أمرين، تقول أخذ فلان بأخي بيد أخيه، ألصق هكذا. وهناك إلصاق مجازي لا يراد ذات الإلصاق وإنما معنى الإلصاق، تقول خذ بيد الضعيف، ليس معناه أنك تأخذ بيده هكذا وإنما المراد مساعدته. عندنا للجواب على هذا السؤال وجهان. الوجه الأول أن هذا فيه معنى الاستعانة، طيب، أي مستعينا بهذه الفتن. والمعنى الثاني أن بعض حروف الجر تأتي بمعنى الحروف الأخرى. قال في دعاء في كلام فرعون لأولئك الذين آمنوا من السحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ما قال على، وفي هنا تأتي بمعنى ماذا؟ على، في تدل على الظرفية، تقول وضعت الشيء في الورقة أو في مثلا الكأس أو إلى غير ذلك، لكن هنا في بمعنى على، بمعنى على. فهنا ربما الباء جاءت بمعنى اللام، أي عرضه للفتن. وعموما مجيء بعض الحروف بدل عن هذه الحروف، بدل بعض الحروف، هذا وارد في اللغة وكثير للغاية. وهذا وجه آخر في الجواب على هذا السؤال. نعم، أحسنت، وربما هذه فائدة جيدة، أن سعد رضي الله عنه قال عرضه للفتن وهو تعرض للجواري، وهذا ما يدل على أن هذه من أعظم الفتن، وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة بعد يضر على الرجال من النساء. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.